أبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال كل فإني صائم. فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال نم، فنام ثم ذهب يقوم، فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم، قم الآن. فصليا، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. رواه البخاري والترمذي وصححه. وعن أم هانية أن رسول الله باب في أن صوم التطوع لا يلزم الشروط، أو لا يلزم الشروط
شروع
نعم شروع فيه. وعن أم هانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذي. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت إني صائمة ولكني كرهت أن أرد سورك. فقال يعني إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. رواه أحمد وأبو داود بمعناه. وعن عائشة قالت أهدي لحصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية واشتهيناها فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما مكانه يوما
لا عليكما صوما
مكانه يوما آخر. رواه أبو داود. وهذا أمر ندب بدليل قوله لا عليكما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصوم أنواع، صوم فرض لأصل الشرع وهو شهر رمضان، وصوم يلزم الإنسان، إما أن يلزم الإنسان به نفسه أو يكون سببا في لزومه شرعا. فالذي يلزم الإنسان به نفسه كالنذور، كأن ينذر صوما فيلزم نفسه فيكون واجبا بإلزام نفسه له به. وصوم يلزمه أيضا بأصل الشرع، لا لأنه مفروض وإنما لأنه كفارة، كصيام كفارة القتل الخطأ، وكفارة الجماع في نهاية رمضان، وكفارة الظهار، وكفارة اليمين، هذه واردة بنفس القرآن. يأتي الإنسان بأسبابها فيجب عليه الصوم، وما عدا ذلك نعم. وصوم قضاء فائت، كل هذه من الواجبات، وما عدا ذلك فهو تطوع. وفرق بين الصائم المتطوع والصائم لفرضه والصائم لواجب عليه بحكم الشرع، فرق بين هذا وبين هذا من وجوه. الوجه الأول أن المفروض والواجب يلزم فيه تبييت النية من الليل. ثانيا إذا شرع فيه صاحبه ليس له الخيار، بل يجب عليه المضي وإكمال ما شرع فيه من الصيام، إلا ما كان من ضرورة شرعية وعذر شرعي فهذا يستثنى كالسفر والمرض ونحو ذلك. وكذلك أيضا الصوم التطوع لا يشترط فيه تبييت النية، وإنما إذا أصبح الإنسان ولم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر فبدا له أن يكون صائما، أو بدا له أن يأكل، فهو بالخيار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمير نفسه، له أن ينشئ الصوم وينوي من الوقت الذي عزم على الصيام، وله أن يفطر ولا حرج، وبعد أن يعزم على الصيام إن بدا له في أي وقت من أوقات النهار أن يفطر فلا حرج، لأنه أمير نفسه. والذي يظهر أن الأجر يكتب له من الوقت الذي ينوي فيه الصيام، فإن نواه منتصف النهار كتب له أجر بقية النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثم من حيث قضاء اليوم الذي أفطره المتطوع، إن قضاه فالقضاء مستحب وليس واجبا، ويحرص عليه الإنسان لينال الأجر، لأنه تسبب في إبطال شيء تطوع به عليه أجر كبير، وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي أجر كبير إذا قضاه فإنه ينال الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس القضاء واجبا وإنما هو مستحب. هذا فيما يتعلق بالصوم. صوم الفرض والواجب لابد من تبييت النية في الليل، وإلا فلا يصح. نعم.
شيخ صلاة سلمان صلاة أم الدرداء متبذلة.
نعم، سلمان كان فقيها، وأبو الدرداء كان مجتهدا في العبادة، لا يريد أن يفوته وقت من الأوقات لا يتقرب فيه إلى الله عز وجل بعمل، فكان كثير الصيام وكثير القيام. ومن كان هذه حاله فإنه لابد أن يحصل عليه نقص في حق أهله وفي حق نفسه وفي حق ضيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء الحقوق إلى ذويها، أن يعطى كل ذي حق حقه. فلما دخل سلمان على أبي الدرداء، على أبي الدرداء،
أم الدرداء،
على أبي الدرداء، فوجده صائما وهو مفطر، فقدم له الضيافة، وقال له كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. وهذه تربية إسلامية. فأكل طوعه أكل. ولما جاء الليل أراد أبو الدرداء كعادته أن يقوم الليل، فقال له نم حتى تأخذ العين حقها. فنام حتى جاء الثلث الأخير فقال له قم، ثم ذكر له الحديث إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولجورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهو معزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان. ورأى أم الدرداء زوجة أبي الدرداء متبذلة، يعني غير متزينة، رثت الثياب والحال، ويظهر هذا والله أعلم قبل نزول الحجاب. فأخبرته بالواقع، قالت له إن أخاك أبا الدرداء ليس له أرب في الدنيا، رجل انقطع للآخرة، فصار يعني زيارته، زيارة سلمان الفارس لأبي الدرداء فيها الخير الكثير. ودين الإسلام دين اعتدال ودين وسط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، اتوا من الأعمال ما تطيقون، يعني في طاقة النفس لا يجوز أن يشق على نفسه مشقة تفوت حق النفس وحق العين وحق الزوجة وحق ذوي الحبوب. والإنسان البشري ضعيف، فلا بد من الاعتدال بإعطاء كل ذي حق حقه، وفي المقدمة النفس، يعطيها من الراحة ما يكون سببا في قوتها على أداء الفرائض والواجبات، ولا يرهق نفسه في المستحبات حتى ينتج عن ذلك تبصير في الواجبات وفي الفرائض فيأثم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يقطع الله عز وجل ثوابه عن العاملين حتى ينقطع الإنسان عن العمل. وقال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، المهم الدوام وإن قل العمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة عن عمله قالت كان ديمة، أي كان يداوم عليه، وهو تشريع وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم، هذا هو الشرع. فلا يجوز المبالغة والغلو، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وإن كان في صالح الأعمال. نهى عن صيام الدهر، ونهى عن قيام الليل كاملا، ونهى عن التبتل والتقشف كما في خبر الثلاثة، ثلاث النفر الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فأخبروا فكأنهم تقالوها، قالوا قليلة، وأين نحن من رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أقوم الليل ولا أرقد، وقال الآخر لا أتزوج النساء، وفي رواية لا أكل اللحم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم خطب الناس وقال ما بال رجال أو ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه السنة يأتي ذلك، وما خالفها صيام الدهر، قيام الليل كاملا لا يتحمله الإنسان أبدا، لكن يصلي وينام بقدر طاقته، ويصوم ويفطر بقدر طاقته، ولا يتبتل. فالتبتل ليس مشروعا في هذه الأمة، لا رهبانية في الإسلام، هذا هو الواجب، وهو دليل على سماحة هذا الدين ويسره على الأمة، ليس فيه عنت ولا مشقة. نعم. يجمع بينها بقوله، قوله يفسر فعله، بمعنى أنه لا يصلي الليل كله ولكن يصلي كثيرا من الليل، ومن الليل إلا قليلا، كما في سورة المزمل. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسره قوله لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مفسر، ونهى عن صيام الدهر، ونهى عن يقوم الليل إنسان كاملا لما عليه من الحقوق الواجبة لنفسه ولعينه ولزوجته ولضيفه ونحو ذلك. وهذا الذي ذكر عنه العلماء أن من السلف من يصلي صلاة الصبح بوضوء العشاء لا يدل على أنه طيلة حياته يفعل ذلك، ولكن قد يصلي بعض الليالي ينشط فلا يجد حاجة إلى النوم، ولا يكون دائما أبدا هو بهذا الحال. وعلى كل حال، إذا جاء النصوص ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل بعض السلف، فالأخذ بالنصوص ويعتذر لمن خالف. نعم.
باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم، رواه الجماعة. وعن معاوية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر، رواه ابن ماجه. ويحمل هذا على التقدم بأكثر من يومين. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت رمضان فصم يومين مكانه. متفق عليه. وفي رواية لهم من سرر شعبان. ويحمل هذا على أن الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشهر أو قد نذره.
صحيح، النهي للتحريم عن صوم يوم الشك وعن تقدم رمضان بيوم أو يومين على سبيل الاحتياط ليس من السنة الاحتياط، لحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي صوموا لرؤية رمضان وأفطروا لرؤية شوال، هذا هو الواجب. ولا يجوز صيام يوم الشك، ولا أن يتقدم الإنسان رمضان بيوم ولا يومين من أجل الاحتياط. ولا يستثنى من ذلك إلا من كان له صوم يصوم، كان يصوم من كل شهر 3 أيام فصادف آخر شعبان فصامها لا حرج، أو عليه قضاء من رمضان الماضي لا حرج أن يقضي في آخر شعبان، أو نذر نذرا بأن يصوم يوما من شعبان وما بقي معه إلا يوم الشك، لا حرج عليه أن يصوم. وهذه الصور يتحملها إلا رجل كان له صوم يصومه، يدخل في الاستثناء. المقصود أن الصوم على سبيل الاحتياط خشية أن يكون هذا اليوم من رمضان أو لا يكون من رمضان هذا يوم الشك، والحديث صريح في أنه لا يصام إلا برؤية بشهادة عدل، أو إن لم يرى وأكمل شعبان 30 صام الناس بشرط أن تثبت لديهم رؤية شهر شعبان، فأكملوه 30 وجب عليهم أن يصوموا ولو لم يروا، لأنه طبعا هلال، لأن الشهر لا يزيد على 30 يوما بل هو 30 يوما أو 29 يوما فقط ولا يزيد. وقد يحول بين الرؤية وبين الناس غيم أو سحاب فيكمل عدة شعبان 30. نعم
شيخ، لو تذكر في آخر يوم شعبان لأن عليه قضاء
يضغي، نعم يضغي ولا حرج بنية القضاء.
باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق. عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري لا صوم في يومين، ولمسلم لا يصح الصيام في يومين. وعن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فناديا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب، رواه أحمد ومسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق، رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم 5 أيام في السنة، يوم الفطر ويوم النحر و3 أيام التشريق، رواه الدارقطني. وعن عائشة وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وله عنهما أنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى.
نعم هذه الأيام الخمسة النهي فيها عن الصوم نهي تحريم، لا يجوز لأحد أن يتطوع بالصوم في يومي العيد، فهي رخصة وإكرام من الله تبارك وتعالى للمسلمين والمسلمات، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق كذلك، أيام أكل وشرب وذكر لله، تقوي على الذكر، وفيها رمي الجمار وفيها أعمال، فلا يجوز صيام هذه الخمسة الأيام. ولا يستثنى من ذلك أيام التشريق، لا يستثنى إلا من عليه صوم التمتع، لأن المتمتع الذي تمتع بالعمرة إلى الحج عليه الهدي، فقد يكون فقيرا فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فإذا لم يستطع أن يصوم في الأيام التي قبل يوم عرفة كعشر ذي الحجة من بدايته أو قبل ذلك لعذر رخص له أن يصوم أيام التشريق، اليوم 11 و12 و13، ولم يرخص لأحد غير من هذا شأنه. فإذا رجع إلى بلده أو مكان عمله صام 7 أيام سواء متتابعة أو متفرقة لا حرج.
قال الإمام النسائي رحمه الله في كتاب الطهارة: باب المني يصيب الثوب. قال: أخبرنا عيسى بن حماد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سهيل بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى. والحديث صحيح. باب غسل المني من الثوب. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. والحديث صحيح. باب فرك المني من الثوب. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن أبي هاشم عن أبي مجلد عن الحارث بن نوفل عن عائشة قالت: كنت أفرك الجنابة وقالت مرة أخرى: المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناده صحيح. قال: أخبرنا عمرو بن يزيد قال: حدثنا بهز قال: حدثنا شعبة قال: الحكم أخبرني عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن عائشة قالت: لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح. قال: أخبرنا الحسين بن حريث قال: أنبأنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة قالت: كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح. قال: أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عائشة قالت: كنت أراه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحكه. والحديث صحيح. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفرك الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح. قال: أخبرنا محمد بن كامل المروزي قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحثته عنه. والحديث صحيح.
هذه الأحاديث كلها في بيان مسألة واحدة، وهي: هل المني طاهر أم نجس؟ هذا خلاصة كلام العلماء على هذه الأحاديث. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن المني طاهر، وليس نجسا، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع في الثوب ويصلي فيه، وأنها كانت تفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا ويصلي فيه، وتغسله إذا كان رطبا للنظافة لا للنجاسة. وعلى هذا فمن صلى وفي ثوبه مني فصلاته صحيحة ولا حرج عليه أبدا، بخلاف من يقول إنه نجس ويجب غسله، بل النجس غيره الذي يخرج من مخرج البول، البول والمذي وهو الماء الرقيق الذي ينزل عند مباشرة الرجل أهله، والودي وهو ماء سخين غالبا يخرج عقب البول لضعف أو نحو ذلك، هذه الثلاثة كلها نجسة، البول والمذي والودي نجسة إذا توجب الاستنجاء ولا توجب الاغتسال، توجب الاستنجاء، وإذا وقع في الثوب شيء منها أو في البدن وجب أيضا غسله حتى ينقى. الله نعم، بعد الاستنجاء وضوء ولا شك، بعد كل استنجاء وضوء. نعم.
باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنظفه ولم يغسل. والحديث صحيح. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه. والحديث صحيح. باب بول الجارية. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. والحديث صحيح.
هذه الأحاديث في بيان مسألة واحدة وهي بول الطفل الذي لم يذق غير اللبن، هل يجب غسله أم يكفي فيه النضح؟ فبين الحديث الأخير بأنه فرق بين الأنثى والذكر، فالأنثى التي لم تذق غير اللبن يغسل من بولها كما في الحديث يغسل من بول الجارية، والغلام الذي لم يذق غير اللبن يرش رش، يعني يأخذ كث من ماء وينضح على مكانه بدون غسل. وتلمس العلماء الحكمة في ذلك، والواجب العمل بالنص سواء ظهرت حكمته أو لم تظهر، الواجب العمل والتنفيذ والتطبيق. فقال بعضهم لأن الناس مولعون بحمل الذكور في الدخول والخروج والمجالس، مولعون بحمل الذكر، فخفف فخفف الحكم في بوله بالرش، بخلاف الجارية حمل الأنثى فما جرت العادة بحملها في المناسبات والخروج للمتنزهات، ما جرت العادة بذلك، فكان في بولها الغسل. قال بعضهم هذا التفريق، وهذا قد كانت العرب أشد من ذلك، كانت بعض قبائل العرب يئذون البنت، يدفنونها حية خشية العار، وهم في أعظم العار عبادة غير الله تبارك وتعالى. أخذ تحكيم العقول والأنفة الحمية والعواطف عندما تكون بمعزل عن الشرع كلها ضلال. وفي الحديث بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأصحابه صغارا وكبارا، فكان يؤتى إليه بالطفل فيجلسه في حجره فيحنكه، يعني ينبغ حبا من التمر ثم يضعها فيه، هذا يسمى تحنيك. فإذا بال عليه لا يكترث ولا يأمر بحمله، إنما الأمر سهل، يرش على المكان وهو في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبغى الحاجة، وهذا أمر تشريع. التأشي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حسن أخلاقه وحسن تعامله ينبغي للمسلمين أن يقتدوا به في ذلك، في ملاطفة الصغار وتحمل ما يصيب منهم من أذى. أكل الطعام، إذا أكل الطعام صار بوله بول الرجال، لهذا ورد في الحديث ما لم يذق الطعام. فإذا أكل الطعام صار كغيره من بني آدم، وبول بني آدم نجس ولا شك، ذكرا وأنثى. نعم والله هذا محل بحث بين العلماء، منهم من يرى الخصوصية تحنيك بالله، منهم من يرى أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرى أنه مشروع، والله أعلم. القول الأخير أرجح، لأن العلماء ورثة الأنبياء، ولأنهم من أهل الفضل، ولأن دعاءهم مستجاب. العالم الذي هو عالم بشرع الله وعامل بشرع الله، يتقي الله يخشى الله في السر وفي العلن، لا شك أنه يعتبر أفضل مجتمعه عقلا ونقلا. أما نقلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء ولهم عند الله مقام رفيع، الله يصلي عليهم وملائكته تصلي عليهم وتمسحهم بأجنحتهم، فضائل للعالم طالب العلم على العموم، العامل بعلمه. لهذا قال العلماء رحمهم الله، العلماء أصناف: عالم بالله وعالم بأمره، ومعناه عالم عامل. والصنف الثاني عالم بالله غير عالم بأمره، عالم بالله غير عالم بأمره، وهو الذي عنده عبادة وإخلاص ولكنه ليس من أهل العلم. والصنف الثالث عالم بأمر الله غير عالم بالله، وهذا هو الذي لا يعمل بعلمه. فأزكاهم العالم بالله والعالم بأمره، عالم بالله وعالم بأمر الله، أي أعطاه الله حظا من العلم وعمل به ودعا إليه ونشره في الخلق مخلصا مصيبا في ذلك. بقي شيء يتعلق به علم خلاص. لا إله إلا الله.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة من فرنسا، يقول السائل: هل يجوز ابتداء الكفار بتحيتهم؟
هل يجوز
الكفار بالتحية؟ ابتداء الكفار
بالتحية؟ لا، لا يبدأ الكافر بالسلام، لا يبدأ الكافر بالسلام، فإذا سلم فيقال وعليكم، وإذا سلم عليه المسلم يقول السلام على من اتبع الهدى، فلا يبدأون بالتحية ولا تجوز محبتهم ومودتهم أبدا مهما أحسنوا، مهما أحسنوا وقدموا من الإحسان للمسلم لا يجوز له أن يداخل قلبه محبة هؤلاء الكافرين أبدا، ولا يلزم من بغضهم الاعتداء عليهم، لا على أعراضهم ولا على أموالهم ولا على دمائهم، لا يجوز إلا في حكم الجهاد. إذا فتحت المعركة بين المسلمين والكافرين فلا حرمة لكافر لا في أرضه، بل تشبع نساؤهم ولا في ماله، كذلك تؤخذ أموالهم، ولا في دمه فيقتل لأنه يصد عن سبيل الله وأبى من التكريم فأهانه الله بسيوف وسلاح أولياء الله. وهناك أشياء أيضا قلد فيها المسلمون المساكنون للكفار من حيث التحية، وهي رفع الأيدي على الرؤوس أو الإشارات والاكتفاء بالإشارة ونحو ذلك، هذا أيضا لا يجوز استعماله لا بين المسلمين ولا مع الكافرين، فالمسلم واقف مع إسلامه، ولا استعمال كلمة أخرى بديل السلام بالنسبة للمسلمين، السلام هو التحية، إذا لقيته فسلم عليه، فالاكتفاء بالإشارة أو بصباح الخير ومساء الخير وما شاكل ذلك هذا لا يجوز.
يقول السائل: أخبر الله تعالى في القرآن أن أشد الناس عذابا المنافقون نفاقا أكبر المشركون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فكيف التوفيق بين النصين؟
لا تعارض بين النصين، فهذا أشد الناس عذابا المنافقون، لأن الله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وفوقهم الكفار، وبين الله عز وجل اشتراك المشركين مع المنافقين مع اليهود والنصارى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، اليهود والذين أشركوا غير النخامة. صنفين الكفار أشد الناس عداوة، وعذابهم من جنس معاصيهم. فلا منافاة، هؤلاء لهم عذاب مقدر عند الله عز وجل شديد، والمصورون لهم عذاب مقدر عند الله تبارك وتعالى، لأن المصور قد يكون من المسلمين وقد يكون من الكافرين. فإذا كان من الكافرين فما بعد الكفر ذنب، الذنب الأكبر الكفر، ولكنه ينال جزاء كل معصية اجترفها يجازى عليها. وأما المسلمون فإنهم كذلك يعذبون كما ورد في الأحاديث بالتصوير، لكل مصور يجعل لكل مصور يوم القيامة نفس يعذب بها ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وهذا من الخزي، فهو كبير من الكبائر، إلا أنه لا يوجب الخلود في النار إلا لمن استحله وقال إنه حلال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرمه. وأما الخلاف بين العلماء في تصوير الفوتوغرافي المعروف في هذا الزمن وبين النحت الصور المجسمة، هذا خلاف لا شك. منهم من يرى بأن الفوتوغرافي إنما هو التقاط لظل، بخلاف التصوير بالنحت وبتصوير الصور المجسمة بريشة القلم كذلك. وعلى كل حال، فرأيت الشيخ عبد العزيز بن باز في كتاب له حكم التصوير يرى العموم، وأن التصوير بجميع أشكاله حرام، وأن الوعيد ينصب على ذلك، وأنه لا يجوز من التصوير إلا ما دعت إليه الحاجة الضرورية، فيعتبر استثناء من الحكم ما دعت إليه الحاجة الضرورية كما هو الشأن في هذا الزمن. لو لم توجد الصور في الهوايا لا اختلط الناس بعضهم ببعض، وقد كثرت الخيانات، فيدخل البلد المفسد. فالذي يميز بين هذا الشعب مثلا أبناء هذا الشعب وأبناء الشعب الثاني، الذي يميز هو الصورة. وهذا نحن نعرف أن الحفيظة أول ما بدأت في هذه البلاد ما كان الجهات المختصة تطلب الصورة، ما كانت تطلب الصورة، فتمنح الحفيظة الهوية بدون تصوير، فوقع فيها البيع والشراء، يستخدمها الإنسان بقدر حاجته ثم يبيعها من الآخر، غاية ما في الأمر يلقنه الاسم. فانتبهت الجهات المسؤولة لهذا فطلبت التصوير، فصار حسما لمادة التحايل والتلاعب. فلم يقل فيه علماء السعودية شيء، ولكن قيدوه بالحاجة، ما دعت إليه الحاجة يعمل، وما لم تدعو إليه الحاجة لا يتوسع الإنسان فيه، كصور الذكرى وصور كذا وكذا لا يتوسع الناس فيه إلا بقدر الحاجة.
كان وسيلة تعليمية شيخ، الوسائل التعليمية،
الوسائل التعليمية لا يحتاج إليه فيها، لأن الأزمنة التي مضت فيها الصغار وفيها الكبار وفيها الذكر والأنثى ويتعلم الصغير محتاج إلى التصوير، فهذه ما ليست من الضرورات.
يقول السائل: توجد امرأة كانت حامل في شهر رمضان،
إنما الذي نريد حتى يعرف الفرق أن المصورين من المسلمين ليس عذابهم كعذاب الكفار، لا، عذاب يخصهم وهو شديد، ولكنه لا يحكم بكفرهم، بل هم من أهل المعاصي، فإذا كانوا من أهل التوحيد والصلاة فهم تحت المشيئة لله أن يعذبهم بقدر ما جنوا، ومآلهم إلى الجنة بدون شك، لأحاديث صريحة، منها حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، أو مثقال حبة خردل من إيمان. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كل هذه أحاديث الوعد لابد من الجمع بينها وبين أحاديث الوعيد، فمن كان من أهل التوحيد ومن أهل الكبائر فهو تحت المشيئة، لا يخلد في النار، وإنما الذين يخلدون في النار هم المشركون والكفار، الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، هؤلاء خالدون مخلدون في النار لا يموتون فيها ولا يحيون، كما أخبر الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها.
يقول السائل: توجد امرأة كانت حامل في شهر رمضان وتعبت في شهر رمضان ودخلت المستشفى وبقيت فيه 3 أيام، فقال لها الطبيب: لا تصومي رمضان خوفا على الجنين، وفعلا أفطرت أكثر من 28 يوما، وبعد رمضان لم تستطع الصيام لأنها ترضع، وصامت فقط 6 أيام، وبعدها أتى رمضان الآخر فصامته إلا أيام الحيض، وعليها من رمضان السابق الكثير، فماذا عليها؟
تحسب الأيام التي لم تقضها من الشهر من العام الفائت وتقضيها بحسب استطاعتها حتى تكملها، وتطعم مع كل يوم مسكينا من المسلمين قدر 1.5 كيلو من الأرز أو البر أو التمر ويكفي.
وإذا دخل عليها رمضان ولم تكمل،
تصوم رمضان وتؤجل الباقي لبعد رمضان وتدعو وتطعم.
يقول:
ولا يجوز التساهل، لا يجوز التساهل في القضاء.
يقول السائل: رجل في جاهليته سرق أشياء من مجموعة من الناس، والآن رجل في جاهليته سرق أشياء من مجموعة من الناس، والآن بعد توبته يريد رد المظالم إلى أهلها، ولكن المشكلة أنه لا يريد أن يعرف الناس أنه كان سارقا، وقد كاتب عدة مرات بعض الأشخاص يريد رقم الحساب ليرد عليهم ما أخذه منهم، ولكنهم لا يردون عليه، فماذا عليه وكيف يردها؟
عليه أن يضبط الأموال التي أخذها على الناس، وهذا إن شاء الله من علامات توفيق الله له، وعليه أن يتصل وأن يكتب رسائل، يقطع الشيك باسم الواحد أو يسافر له في بلده، ولو لم يكن له أخذت عليك المال يقدم ويقول له: هذا حق لك عندي، وينصرف. أما السكوت فلا يجوز، أو يعطي الناس يتصدق بها، لا، ما دام يعرف أهلها. فإذا لم يعرف أهلها ولا أماكنهم ولا ورثتهم فله أن يتصدق بها على نية من أخذ عليه الأموال حتى يتخلص منها. فإن كان الذي أخذ عليهم الأموال كفارا وأنفقها في سبيل الله لا يحسب له أجر، ولكن تخلف الرجل من أموال الناس التي لا يجوز أخذها ولو كانوا كفارا.
يقول السائل: ما المقصود بالرش للتطهر من بول الغلام؟ كيفية الرش؟
أخذ كفا من ماء، يأخذ كفا من ماء ثم ينضح بها على الثوب، يرش بها على الثوب رشا بدون غسل ودلك.
يكفي الآن الشيخ نسميه البزبوز هذا الآن البزبوز الآن يكفي هذا بدون الرش.
نعم يقول مدام.
يقول السؤال هل يجوز ممارسة الرياضات التي فيها ضرب الوجه مثل الملاكمة وغيرها؟
لا يجوز. أصل هذه اللعبة لا تجوز سواء ضرب الوجه أو غيره، لأن أذية الناس لا تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه لا بد من القصاص، حتى اللقمة يلطمها الإنسان آخر ولو كان كافرا بدون حق لا بد من القصاص منها. فاللعبة من أصلها لعبة فاسدة غربية لا ترتضى. نعم.
مصارعة الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان
مصارعة وليست مضاربة كما يفعل هؤلاء حتى يضرب الملاكم الآخر حتى يغمى عليه حتى يعني يكسر بعض عظامه ويفريق دمه، هذه لا تجوز. مصارعة نظيفة ما يترتب عليها لا سفك دم ولا يترتب عليها كسر عظام ولا.
يقول سؤال حول بعض الكتب، كتاب الزواج في ضوء الكتاب والسنة وكتاب الربا وأثره في المجتمع الإنساني لعمر الأشقر. يقول السائل هل ينصح الشيخ بقراءتها؟
يقرؤونها وإذا أشكل عليهم شيء يسألون، يقرؤونها في الكتابين وإذا حصل إشكال أو توقفوا عند بعض المسائل فعليهم أن يسألوا أهل العلم.
كان يقصد للمؤلف هذا عمر الأشقر.
الأشقر أنا العهد به أيام الطلب، كنا زملاء في كلية الشريعة وبعد ذلك لا أعرف عنه شيئا.
السؤال الأخير، هل يجوز للمرأة لبس البنطلون تحت الجلباب؟
اللباس إما أن يكون من خصائص الرجال أو من خصائص النساء أو يكون مشتركا، فما كان من خصائص الرجال لا يجوز للمرأة أن تلبسه، وما كان من خصائص النساء لا يجوز للرجال أن يلبسوه، وما كان مشتركا بين الرجل والمرأة جاز للجميع لبسه.